Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve mühteda bihudah. Ama ba'd. Teyko Rabbuna Celle ve Ala. Fi suratil enbiya. Ba'd a'udhu billahi minşşeytanirracim. Ve ma cealna li beşerin min kablikel khuld. Efe immitte fehumul khalidun. Kullu nefsin zâikatul mevt. Ve nebluhukum bişşerri vel khayri fitne. Ve ileyna turca'un. سبب نزول هذه الآية أن المشركين كانوا يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم الموت أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون منون والموت لأن لماذا؟ لأنهم يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يولد له يعني ما له أبناء ذكور فتربصوا به يموت وينتهي أمره أنهم يدعون أنه شاعر أنه كاهن وأنه ساحر وأنه بمجرد موته ينتهي أمره فكأنهم يعزون أنفسهم ويسلونها يقولون يعني لا يهولنكم شأنه ليس له ولد يموت وينتهي أمره الله سبحانه وتعالى يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد حتى لو مت فإن الله سبحانه وتعالى سيحفظ دينه وما قبلك الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام ودينهم محفوظ دين الله محفوظ إذن هذا رد عليهم وما جعلنا لبشر من قبل خلد نعم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم سيموت لكن الله عز وجل يحفظ دينه عليه السلام أفإن مت فهم الخالدون قول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد هذا خبر يعني ينفي الله عز وجل الخلود لأي بشر كل البشر يموتون طيب الذي يقول إن الخضر حي وأنه ما مات هل نرد عليه بهذه الآية وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أو أن هذه الآية ما فيها رد على هذا القول على ضعف يعني على بطلانه مو ضعف بطلانه لكن هل في الآية رد عليه نقول لا الآية ما في رد عليه لأنه يقول لنا الخضر ليس مخلدا لكنه ما مات إلى الآن وهو موجود حي وسيموت في آخر الزمان إذن الآية ليس فيها تعرض للخضر لكن يرد عليه وسبقت لنا هذه المسألة يرد عليه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يأتي على الناس 100 سنة وعلى الأرض ممن هو عليها أحد يعني أنه يموت ذلك الجيل يعني لا بعد 100 سنة لا يبقى أحد حي ممن حي اليوم حين قالها النبي عليه الصلاة والسلام إذا لو كان الخضر حيا في تلك الليلة لا مات قبل تمام 100 سنة طيب قد يقول واحد قائل هو حي إلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان مات بعد ذلك يعني قبل 100 سنة طيب كيف نرد على من قال أنه حي إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نقول الرد عليه أنه لو كان حيا لا إيش لوجب عليه أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن به وجاهد معه كما قال عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا لموسى اتبعه هذه في ضعف لكن معناه في كتاب الله وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم أفإن مت فهم الخالدون هذا استفهام ما يسمى إنكاري أفإن مت فهم الخالدون يعني إذا مت يا محمد وأنت سيد ولد آدم وحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى فكيف يرحمك الله فهل يمكن أن يخلد بعدك أحد مات أحب الخلق إلى الله لا يمكن أن يخلد بعده أحد أنه لو كان أحد مخلدا لكان أحقهم بذلك رسول الله وكان أحقهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ذائقة الموت، يعني كل نفس تموت، سواء كان من الإنس من الجن. طيب الملائكة هل يموتون؟ هل يدخلون في العموم، ولا فيه تخصيص للملائكة وأن هذا خاص من على الأرض، كما أن الحور العين والولدان المخلدون لا يموتون، الحور العين والولدان المخلدون لا يموتون لأنهم خلقوا للبقاء في الجنة، والجنة مخلوقة موجودة، والحور العين والولدان موجودون، لأن الجنة تبنى بالتدريج. قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. إذن الأحياء الذين يعبدون الله يبنى لهم ويغرس لهم شيئا فشيئا، واللي ماتوا مساكنهم قد تمت. فهذا هو يعني اللي دلت عليه النصوص. إذن الحي أو الميت، المؤمنون اللي ماتوا والمؤمنون الأحياء لهم مساكن وفيها حور عين. طب هل في دليل خاص على أنه الحي الآن المؤمن قبل أن يموت له زوجات من حور العين في الجنة وهو حي الآن، ولا يخلقنا بعد موته موجودات؟ ما الدليل؟ أحسنت، هذا حديث رواه الترمذي لا بأس به. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تؤذي زوجة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين ويلك لا تؤذيه، فإنه وديعة عندك يوشك أن يفارقك إلينا. إذن هذا نص صريح، حديث صحيح، على أن هذا المؤمن هو في الدنيا زوجته مخلوقة وموجودة في الجنة، وهي تشتاق إلى مجيئه وقدومه. طيب، إذن هذا واضح، الحور العين والولدان والخلدون مستثنى، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يدخل فيها الحور والولدان. طيب الملائكة هل يموتون، يدخلون في عموم هذه الآية ثم يبعثون؟ يعني ما في نص يستثني الملائكة، وإذا لم يوجد نص يستثني فالأصل إجراء العموم. وذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والملائكة يموتون عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم. يعني كان مسألة فيها خلاف، لكن الجمهور على أنهم يموتون، لأن الآية عامة وليس فيه ما يخرج الملائكة، فيبقى على العموم. والملائكة له نفوس، كل نفس ذائقة الموت، يدل على الموت يذاق، أنه يذاق، ولا شك أنه شديد، ولكن الله سبحانه وتعالى يهونه على عبده المؤمن حتى تخرج روحه كما تخرج القطرة من في السقاء برحمة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. الدجال مستثنى، مستثنى حقا، الدجال مستثنى. يعني حديث ابن عمر لا يأتي على الناس 100 سنة، هذا استثنى منه الدجال، لأنه ثبت في حديث الجساس في صحيح مسلم أنه في ذلك الغار والدير، رأوا تميم الداري رضي الله عنه قص على النبي عليه الصلاة والسلام، وقام خطب وذكر قصة تميم وأقرها، فهو موجود ويخرج إذا شاء الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان، فهو مستثنى. فلا مانع أن يخرج بالدليل، لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو اليوم أحد، هذا عام، لكن الدجال خرج بالدليل. ولا شك، لا شك أنه يقدم الخاص مقدم العام، يعني يخصص العام بالدليل الخاص.
بالنسبة لحديث نساء الحورين مخلوقات، ما يشكر أي شيخ في مسلم يقول سعيد لما دخل أخذ الجنة في الجنة قالت الحورين الحمد لله الذي أحياك أنا وأحيانا لك.
طيب شن الإشكال ومن أين الحمد لله الذي أحيانا لك، بس ما قالوا الآن أحيانا لك، يعني هو قال الحمد لله الحرية، قال الحمد لله الذي أحيانا لك، يعني خلقنا لك، جعلنا أحياء.
معناهم
معدومين؟ لا، إيه معدومين من قبل، معدومين. ما قلنا الحور موجودات بلا ابتداء، لا، يخلقهن الله. يعني مساكن المؤمن تبنى متى؟ في حياته، صح ولا لا؟ في حياته، من قال سبحان الله بحمده ورست له شجرة في الجنة. إذن لما وجد هذا المؤمن بدأ يعبد الله، خلق الله له الحور، لكن هو حي في الدنيا وهذه مخلوقة في الجنة وتبقى حتى يدخلها.
وإحنا الحور موجودة
الأحياء، الأحياء من المؤمنين لهم حور. طيب اللي ما خلقوا الأجيال القادمة بعد، هل لهم حور عين الحين؟ واحد بيخلق بعد 100 سنة، واحد بعد 200 سنة، لو سئلنا عن هؤلاء هل لهم؟ ظاهر أنه ما لهم، لأن المساكن تبنى شيئا فشيئا، إن الجنة قيعان وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا الله الله أكبر. فهذا الذي يظهر يعني، وإن كان الحور ما في نص خاص أو صريح، لكن هذا يظهر أنها تبنى المساكن شيئا فشيئا. من غدا إلى الجنة أو راح إيش؟ غد أعد الله له نزلا. النزل ما هو؟ هل هو محصول في الطعام والشراب واللباس؟ لا، النزل هو ما يعد للضيف مما يمتعه ويسعده. ومن أعظم ما يمتع الإنسان الحور العين، الزوجات. واضح؟ ما فيش كلام، واضح لك؟ واضح. إذن الله عز وجل حكم على كل نفس بالموت، كل نفس دائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الشر والخير، الشر المراد به ماذا؟ هل المراد به المصائب من الفقر والمرض وكذا، ولا المراد بالشر الذنوب للفتن للمعاصي؟ الشر أحيانا السيئة والحسنة أحيانا تأتي بمعنى اللغوي وأحيانا تأتي بمعنى الشرعي. السيئة والحسنة يعني الطاعة والمعصية، وأحيانا السيئة المصيبة والحسنة النعمة، فأحيانا تأتي بهذا المعنى وأحيانا تأتي بهذا المعنى. طيب الخير والشر، هل هو محصور في الخير والشر الحسي؟ الخير هو الغنى والصحة، والشر الفقر والمرض، ولا يشمل النوعين؟ ظن يشمل النوعين. ونبلوكم بالشر والخير، يبلوكم بالشر الفقر والمصائب، وأيضا يدخل فيه الشر الفتن مثل الزنا والخمر وغيرها من الذنوب والمعاصي. إذن هذا ابتلاء، حينما يبتلى بمعصية يقال فلان مبتلى بشرب الدخان، فلان مبتلى بشرب الخمر، وهكذا. يعني الله عز وجل يبتلي من يشاء بما يشاء من الخير الدنيا والخير والشر الدنيوي. إذن الخير والشر يكون شرعي ذنوب المعاصي، ويكون أيضا حسي، كله ابتلاء من الله عز وجل. ونبلوكم أي نختبركم بالشر والخير فتنة. الفتنة أحيانا تطلق على الابتلاء نفسه، نفس البلاء فتنة، الفقر فتنة، المرض فتنة، الولد فتنة، المال فتنة، وأحيانا تطلق على ماذا؟ على نتيجة الابتلاء إذا كان سيئا. إذا كان سيئا قل فلان مفتون. مش معنى مفتون؟ هل مفتون يعني يبتلى، ولا مفتون فشل في الابتلاء؟ أنا فشل في الابتلاء، فتن بالنساء، يعني بدأ يقع في الزنا والفساد، قال فلان فتن، هذه فتنة أو واقع في الفتنة. فأحيانا تأتي بمعنى نفس الابتلاء حتى لو كان العاقبة حميدة، نفس البلاء. قال النساء فتنة، المال فتنة، المال والبنون فتنة، النساء فتنة، وهكذا. أحيانا يراد بالفتنة النتيجة إذا كانت سيئة. وفي معنى ثالث للفتنة، وهي الإحراق بالنار، كما قال عز وجل ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. اللي ما يعرف المعنى الثالث تشكل عليه الآية هذه، فيقول في الآخرة، لأن هذا في الآخرة، كيف يكون فيه فتنة في الآخرة؟ الآخرة ليست دار الابتلاء، إنما هي دار الجزاء. والله عز وجل يقول ذوقوا، خطاب لأهل النار، ذوقوا فتنتكم يوم هم على النار يفتنون أي يحرقون. ذوقوا فتنتكم أي إحراقكم. فالفتنة صار لها ثلاث معاني، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن الفتنة هنا إذا فسرنا الخير والشر بأنه الخير الشرعي والشر الشرعي، يعني الذنوب ما نقول شرعي، نقول الذنوب والطاعات. إذا فسرنا بهذا فتنة، إذن نبلوكم بالشر أي بالذنوب فتنة، صارت أي معنيين؟ نتيجة الابتلاء. وإذا فسرناها بالمرض والفقر، صار المرض بالفتنة هي الاختبار، وتأتي هكذا وهكذا. إذن يعني ماذا نستفيد من هذه الآية؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة، مش تستفيد منها؟ هل مجرد خبر؟ لا، من أجل إيش؟ أن تستعد وأن تعلم أنك لابد أن تفتن. لا يمكن أحد يعيش في هذه الدنيا ولا يفتن، إما بالخير والشر. في شيء ثالث؟ الحياة إما خير وشر، إما صحة أو مرض، إما غنى أو فقر، إما يعني سعادة أو شقاوة. فما فيه، لابد إما خير أو شر. كل إنسان عنده إما هذا وهذا. طيب هل يجتمعان؟ نقول نعم يجتمعان. إنسان عنده صحة لكنه فقير، فهو عنده نعمة مبتلى بالخير صحة، ومبتلى بالشر وهو الفقر. طيب الشر هذا هل هو شر محض؟ قد يكون في خير من وجه آخر، في خير من وجه آخر. يعني هذه المفعولات التي يقدرها الله، يعني المقدرات، المقدرات هذه قد يكون فيها خير محض. مثل واحد الله قدر له أنه يهتدي، إيمان المؤمن، هذا خير محض. وأحيانا يكون فيها خير من جهة وشر من جهة، هذا بالنسبة للمقدر. مثل كفر الكافر، هل هو خير ولا شر؟ شو نقول من هذا؟ شر. في خير من جهة ثانية ولا ما فيه؟
لا، في خير
أبد. لا، في خير من جهة ثانية، هو سبب الجهاد، سبب الأمر معروف عن المنكر، سبب الدعوة.
ما يخص الكافر،
لا، احنا نتكلم على العموم، انه يعني ما في شر محض في المفعولات، مفعولات الله. يعني حتى اللي في شر يكون في خير من جهة. كفر الكافر في شرع الكافر وفيه خير من وجه آخر، لأنه بكفر الكافر يحصل الابتلاء، يحصل الجهاد في سبيل الله. ذلك الله عز وجل يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. يعني ما يتبين قوة الإيمان إلا بوجود الأعداء، وجود الجهاد، وجود الصبر، وجود الأمر معروف نهي عن المنكر، دعوة إلى الله وهكذا. هذا بالنسبة ليش المفعول. طيب بالنسبة للفعل، بالنسبة لفعل الله تبارك وتعالى، هذا وش نقول عنه؟ في تفصيل ولا خير محض؟ خير محض. لازم نفرق بين الفعل والمفعول. الفعل خير محض، والمفعول فيه خير من وجه شر من وجه، إما خير محض أو خير من وجه شر من وجه، وليس فيه شر محض، لابد فيه خير من جهة. هذا بالنسبة للمفعول. وذلك الحديث: والشر ليس إليك. النفي هنا القاطع، هذا نفي مطلق. والشر ليس إليك، من أي الاثنين؟ الفعل. الفعل بالنسبة لفعل الله هذا يوصف بالخير دائما، أي شيء يفعله الله فهو خير، وليس في أفعاله جل وعلا شر بوجه من الوجوه. لكن فرق بين الفعل وإيش والمفعول. فعل خير محض، والمفعول كما سمعنا فيه وفيه. وإلينا ترجعون، يعني المرد إلى الله عز وجل، وهذا كثير في القرآن. الله عز وجل أكثر من تذكير العباد بالرجوع إليه: إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم، ثم إلى ربكم ترجعون، وإلينا المصير. آيات كثيرة جدا، حتى يكون الإنسان دائما تواجهه هذه الآيات وتذكره بأنه مهما طالت بالحياة، مهما تشعبت به الطرق، المنتهى واحد، ولقاء الله تبارك وتعالى. قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر في خطبة عظيمة قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. فلا بد من الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وذلك الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه. هذه فسرت بتفسيرين كلاهما صحيح. الأول هو ما نحن فيه، لمن خاف مقام ربه يعني خاف قيامه بين يدي ربه عز وجل فاستعد له. والمعنى الثاني خاف مقام ربه أي قيام ربه عليه، كما قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب. والحي القيوم قائم على عباده بعلمه ومراقبته وإحاطته، فإذا استشعر إنسان الله قائم عليه أنه يراه يسمعه يحصي أعماله فإنه يخاف ويحاسب نفسه. ما قال جل وعلا وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، يعني باب الحسد. وإلا المشركون يعني غالبهم خصوصا الصناديد والأشراف يعلمون أنه صادق عليه الصلاة والسلام، عندهم أدلة كثيرة يعرفون أنه صادق من أدلة كثيرة، يعني الكاذب واضح، يعني الواحد يقص قصة واحدة ولا ثنتين كذب يمكن يتناقض في أول قصة ولا ثاني قصة أو ثالث بالكثير، تعرفون يقول كذب إيش حبل كذب تصير يبين واضح. وسيلمة لما تكلم عند عمرو بن العاص قالوا يا وبر ما وبر وكذا، قال ما ترى يا عم، قال الله إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب. فمعروف يعني العقلاء يفهمون يعرفون، هذا الأشراف عقلاء وسياد وأشراف يعرفون. الله عز وجل يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآياته يجحدون. لماذا؟ الحسد والمنافسة على السلطة، فهم يعني يهمون الأتباع بأنه كاذب وأنه ساحر وأنه شاعر وكذا، وتناقضوا ولم يثبتوا على رأي واحد. وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، يعني أبو جهل عليه لعنة الله رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال انظروا إلى نبي بني هاشم أو بني عبد المطلب، يقول هذا نبي بني هاشم، يعني كان يقول هذا نبي، والثاني يقول ما وجد الله إلا أنت يرسلك، يعني استهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام. كلمة رسول من الله شيء كبير، يعني لو واحد يعني جاك وقالك أنا رسول الملك إليك كذا كذا تستغرب، يقول يعني أنت رسول الملك يعني ما في غيرك، لأنه يعني رسول الملك يسبه مواصفات معينة مثلا، فهؤلاء كأنهم يستهزئون به، يقول هذا الذي بعث الله رسوله، خصوصا أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس أكثرهم مالا ولا أعظمهم جاها نحت الدنيا، فهو يتيم نشأ يتيم الأم والأب، وتعرفون اليتيم يحتقر وكذا مو مثل له أب وكذا، فهم يحتقرونه ولا يعدونه من اللي ينافسون على السلطة. اللي يتنافسون على السلطة معروفون الوليد بن مغيرة وأبو جهل وأمثالها أبو سفيان وغيره، أبو سفيان كان من الطبقة المتأخرة شوي لكنه برز بعد ما مات الصناديد. فهم النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينافسهم على السلطة، وبعث في سن يعني مبكر نوعا ما 40 سنة ينافسون على السلطة يصلون للستين وأكثر، فكانوا يستهزئون به، إذا رأوه استهزؤوا به. هي يتخذونك إلا هزوا، يعني بالكلمات بالتغامز وكذا. أهذا الذي يذكر آلهتكم، يذكرها بإيش ما بين، لكن معروف يذكرها بإيش، يذكرها بالسوء، وأنه يعني يسفه هذه الآلهة وأنها باطلة وأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، يذكرها أي بالسوء. هذا الذي يذكر آلهتكم يعتبرونها شيء كبير من يسب الآلهة، وهم بذكر الرحمن هم كافرون. ما المراد بذكر الرحمن؟ القرآن، وقيل الاسم، بذكر الرحمن أي بهذا الاسم، لكن الظاهر من القرآن. هم بذكر الرحمن هم كافرون. يعني هم الآن يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه يسب آلهتهم، هذه جريمته. طيب أنتم الآن كفرتم بالقرآن الذي أعجز الثقلين عن الإتيان بمثله، وأنتم عجزتم أن تأتوا مثله وأذعنت رقابكم له، فأنتم الآن حالكم سيء جدا. كيف أنت في أسوأ حال وتلمز غيرك على شيء لا عيب فيه؟ هذا غاية ما يكون من السوء والعياذ بالله. مثل واحد قاتل له واحد ويسب واحد أنه تلفظ بكلمة على شخص، قال أنت الآن تكلم على هذا وأنت قاتل بشخص، يعني حال متناقض شديد. الله عز وجل يبين يعني سوء حالهم. هذا الذي ذكروا يعني هم الآن يسبون النبي عليه الصلاة والسلام أو يستهزئون به ويقتحون بأن يسب عليهم، وهم بذكر الرحمن مو أصنام من أحجار وأشجار، لا، الرحمن خالق الكون، وهم بذكر الرحمن هم، جاءت للتأكيد، وهم بذكر الرحمن هم، يعني تأكيد هذا الفعل الكبير الشنيع، وهم بذكر الرحمن هم كافرون، أي جاحدون منكرون. ما قال جل وعلا خلق الإنسان من عجل، هذا ليس معناه المادة، لا، هذه معروف في لغة العرب أن الشخص إذا أكثر من شيء قيل فلان خلق من كذا، لأن العجل هذا صفة وليس شيئا محسوسا. العجلة من الصفات، العجلة، التأخر، الحياء، الغضب، كذا، هذه صفات وليست ذوات. والإنسان معروف أنه خلق من طين، لكن من عجل، أي فيه العجلة متأصلة كأنها هي المادة التي خلق منها، لأنها لا تنفك عنه، طبيعته يستعجل. سأريكم آياتي، الآيات التي تدل على صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله، فلا تستعجلون. النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة عن الاستعجال، حديث خباب مشهور لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام توسد رداءه في ظل الكعبة، قال يا رسول الله، قال خباب يا رسول الله ألا تستنصر لنا كذا، فقال عليه الصلاة والسلام فجلس استوى، قال إن من كان قبلكم يحفر له في الأرض ثم يوضع المنشار على رأسه يشق باثنتين ما يصد ذلك عن دينه عليه السلام، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من عدن إلى حضر موت أو من صنعاء إلى حضر موت. كم مسافة هذه؟ طويلة ترى، يعرف اليوم 1000 كيلو أكثر من 1400 كيلو من صنعاء إلى حضر موت، ضعينة، المرأة وحيدة، من صنعاء إلى حضر موت، لا تخاف إلا الله الذئب على غنمها ولكنكم تستعجلون. يعني قبل الهجرة كان 13 سنة، هذه في عمر الزمن قليلة جدا، لكن مع الابتلاء، مع الشدة، مع التعذيب، يعني استطولها المستضعفون وصاروا يستعجلون النصر، لكن الله عز وجل له حكمة بالغة فجعل هذه الحقبة حقبة ابتلاء. ثم جاءت الهجرة فصار في جهاد لكن في شدة في البداية، ثم حصل في أحد والخندق، ثم بدأت الأمور تنفرج إلى النصر والتمكين حتى فتحوا مشارق الأرض ومغاربها في كم، أقل من ربع قرن، يعني حقبة قصيرة جدا، فتحوا فارس والروم من البعثة إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة. بعد وفاته في عهد أبي بكر 2 سنة بدأوا فتح فارس والروم، هذه 25 بدأوا في فتح فارس والروم، ثم تم عمر رضي الله عنه في خلافته. يعني لو جمعنا من البعثة إلى تمام فتح فارس والروم كنت تجي لها 30 أو 32 سنة، يعني مدة قصيرة في هذا الفتح الكبير. إذا الله عز وجل ينهى عن العجلة، والإنسان يستعجل في كل شيء. يعني واحد بيحفظ القرآن يبدأ بدل ما يحفظ كل يوم وجه وجهين اللي يقدر عليه، يشوف اللذة وأنه قطع شوط حفظ له 5-6 فيبدأ يستعجل، يحفظ بدل الوجه 3-4 في اليوم، يجد لذة وفرحة، أنه بدل ما يجلس في الجزء يمكن شهر وكذا يحفظ فيه 3 أيام 4 أيام 5 أيام، فيحسب الإنجاز ماشي. لكن وش النتيجة؟ أنه يبدأ يتفلت، يعني يحفظ قدر كبير ما يتمكن من مراجعته وإتقانه. كذلك في طلب العلم يبدأ يقرأ ويسمع كثير وما يعني يسجل ويراجع، يعني يجد لذة العلم فيبغى يصير شيخ في 2-3 سنين، ويبدأ يندفع. لكن في الأخير أن لو ما مسك شيء، هذه مع هذه وتداخل وتضارب، وكأنه يدخل من هنا يطلع من هنا، ما استفاد كثير. لكن لو ضبط نفسه مشى بخطوات ثابتة، بدأ بحفظ القرآن كل يوم وجه وجهين، يراجع ثم إذا انتهى يراجع كامل حتى يتقن، ما يقرأ التفسير يمر على التفسير ولو مختصرا، ثم يبدأ بالسنة يحفظ ما تيسر ومن الشروح والفقه والعقيدة وكذا، كان يمشي بخطوات ثابتة متوازنة. يعني يمكن يأخذ 10 سنين لكن يطلع بحصيلة كبيرة، علم راسخ ومنتظم، حفظ مع مراجعة ثم شروح، سجل الفوائد، يرجع لها وكرر، يصير يمشي بخطوات متصحنة بطيئة شوي لكنها ثابتة. ذاك السريع خلص الكتاب في أسبوع أو أقل، مجلد 500 صفحة يخلصه في أسبوع، لكنه ما يستطيع يضبط. خلص المجلد الأول ينتقل للثاني والثالث، وما شاء الله تبارك الله في شهر خلص 4 مجلدات. لكن تعال سأله عن هذه المجلدات ما يمسك شيء، خص بعد 2-3 شهور ولا كأنه مر عليه، أنه ما يراجع، سريع صح يستفيد المعلومة لكنها تذهب سريعا، كما قيل من مات سريعا ذهب سريعا، كأنه ما سوى شيء. ويبتل على هذه الطريقة دوامة، حافظ قرآن ولا بحافظ، طالب علم ولا بطالب علم. العجلة هذه من الشيطان، فالواجب التهني، القصد تبلغ، هذا منهج، لا تعجل ولا تتكاسل، إنما تكون وسطا بين الأمرين. خلق الإنسان من عجل، بيان الطبيعة حتى يجاهدها الإنسان. الله عز وجل لما يذكر الأشياء السيئة ليس معناها الخبر أنه هذا خبر، أو أنه يعطيك يعني تكاسل أو استسلام، لا، هو يعطيك الأشياء السيئة لماذا؟ من أجل أن تستعد لمقاومتها. لو واحد قال لك انتبه ترى الطريق هذا يعني ما في محطات كثيرة، ترى من هنا ما فيه وكذا، وترى فيه خطر بالمكان فلان وكذا، هل معناه ما تسافر؟ ولما يعطيك هالمعلومات يعني معناه لا تسافر وانت محتاج للسفر، يمكن مضطر للسفر؟ لا، هو أعطاك شيء سيئة لكن نفعا كبيرا، انه يعني بهذه المعلومات بديت تستعد، تاخذ لك وقود زايد ونفقه وكذا ورفقه وكذا حتى تصل بامان. لكن لو انطلقت بدون هذه المعلومات يمكن تنقطع في نصف الطريق او في اقل من نصفه وتهلك. فاذا الاخبار عن العقبات والفتن والمعوقات هذا من اجل ان يشحذ الهمم لتخطي تلك العقبات. اذا هذه طبيعه في الانسان عجول، لكن ينبغي له أن يقاوم وأن يجاهد وأن يصابر ويتخذ الأسباب التي تعينه على الصبر والثبات، لكن لا إفراط ولا تفريط. سأريكم آياتي فلا تستعجلون، آيات بدأت تأتي واحدة واحدة، يعني من الآيات اللي جاءت مع السنين ما ذكر شيخ الإسلام في القول الصحيح في من بدل دين المسيح، وذكرها كأنها من أكبر آيات النبي عليه الصلاة والسلام التي لا أحد يستطيع أن يكابر معها. وأنا تعجبت لما ذكر هذه الآية وذكرها وطول فيها شوي، استوقع أن الآية هذه كأنه ذكرها من أكبر آيات النبي عليه الصلاة والسلام. استوقع
جواب
مع
الكلم
لا يقول الفتوحات العظيمة، يقول يستحيل في يعني في السنن الكونية التي جعلها الله في الأرض يستحيل، كل عاقل يعلم أنه يستحيل أن شخص كاذب يقوم وحده، ما معه أحد، أول ما بدأ وحيد، واحد رجل واحد يخالف العالم كله، قل أنا رسول الله والله عز وجل أرسلني وأباح لي دماء وأعراض وأموال من خالفني. دعنا كلمة مسلم وكافر، واحد يحارب البشرية، حارب العالم كله ويقوم وحده، ثم من نصر إلى نصر، هو الآن جاء مخالف لكل البشرية، ومن نصر إلى نصر خلال مثل ما قلنا، وعاش عليه الصلاة والسلام بعد البعثة 23 سنة، ما إن توفي حتى فتحت الجزيرة كلها فيها العرب وهم أشد الناس بأسا وأكثرهم اختلافا، فتحت ووحدت ثم انطلقت جيوشه تدك فارس والروم في سنيات، فما إن مضى من بعد موته أقل من 10 سنين إلا وقد فتحت مشارق الأرض ومغاربها. وين جيوش فارس؟ وين جيوش الروم اللي كانت أقوى دولتين في العالم؟ كلها دكت في سنيات. مستحيل أنه واحد كاذب يقوم يكذب على الله، هذا أعظم الكذب، ويقول أنا رسول الله حل لي دماء وأموال وأعراض من خالفني، وفعلا يستحلها، يأخذ يقتل المخالفين المحاربين ويأخذ أموالهم ويستحيح نساءهم والله ينصره، هذا مستحيل. ذاك الله عز وجل يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل إيش أخذنا منه اليمين ثم قطعنا منه الوقت. لذلك إيش يقول مؤمن آل فرعون؟ استدل بنفس الآية، تذكرون إيش قال؟ إن يكو صادقا يصبكم بعض الذي، إن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. جاب لهم دليل قطعي، إيش معنى يكو كاذبا فعليه كذبه؟ قد يقول قال لا كذبوا علينا، والآن يقول أنا رسول هو كاذب وحنا نطيعه ونتبعه هو كاذب، إذا معنا ظللنا وطلعنا من ديننا الدين باطل وتضررنا بكذبه، صح ولا لا؟ يعني في النظر الأولي، لكن هذه لها معنى بعيد، يكو كاذبا فعليه كذب، وش معنى عليه كذب؟ نفس المعنى اللي ذكرنا أنه يعني قد علم من الشرائع وعلم بالواقع أن من كذب على الله أهلكه الله ولا يمكن أن يطول أمره. مسيلمة وش صار عليه؟ هلك. الأسود العنسي هلك. كل من ادعى النبوة هلكه الله سريعا، إلا من تاب زي طليح الأسدي تاب ورجع، لكن من لم يتوب أهلك. وذلك وش قال النبي عليه الصلاة والسلام مسيلمة لما جاء ومعه بشر كثير، قال إن جعل لمحمد الأمر من بعدي اتبعته، قال له عليه الصلاة والسلام معه جريدة، قال لو سألتني هذه الجريدة، هي قطعة جريدة النخل العسيب وشق بثنتين معه قطعة، قال لو سألتني هذه ما أعطيتك، ولئن أدبرت إيش ليعقرنك الله، هذا قسم، إن أدبرت ليعقرنك الله، وإني أراك الذي أريته فيه ما أريد. المرآن عليه سواران عليه سوارين من ذهب، فقال فأهمني شأنهما، هذا في المنام، فقيل لينفخهما فنفختهما فطارا فأولتما كذابين يخرجان من بعدي. طلع العنسي في اليمن، أسود العنسي، وقتل سريعا، والمسيلمة في اليمامة قتلا سريعا وتأمرهما، لكن محمد عليه الصلاة والسلام نصر الله في كل موطن حتى فتحت جيوش مشارق الأرض ومغاربها. إذن يعني يستحيل شرعا وعقلا أن يحصل هذا لو كان ليس برسول، هذه آية واحدة، فما بالك البقية؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كم خبر أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الغيوب المستقبلة ووقع كما أخبر، هذه يتألف فيها كتاب كامل، أخبار بالمغيبات، منها قال عز وجل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، انتصروا بعد كم سنة؟ 7 سنين انتصرت الروم بعد 7 سنين. أبو بكر راهن على هذا لكن جعلها كم؟ خمس. اجتهاد منه يعني كان مستعجل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلا جعلتها إلى تسع، أن البضع من ثلاث إلى تسع في اللغة. فكان أبو بكر استعجل فلم يحصل يعني النصر بعد خمس سنين، لما حصل بعد سبع سنين. وإلا آيات كثيرة جدا التي يخبر منها اللي ذكرناه قبل قليل، أن الضعينة تسير من صنعاء إلى حضرموت، وفي رواية من الحيرة، الحيرة اللي في العراق، حتى تطوف بالبيت. لا تخاف إلا الله ذئب على غنمها. قال عدي يعني هو اللي يروي الحديث، قال فقلت في نفسي أين دعار طي الذين سعروا البلاد، قطاع الطريق اللي هم حقين الشمال، الأعراب اللي يعني مهنتهم قطع الطريق. هذه مرأة من الحيرة العراق إلى الكعبة ما تخاف أحد، وين راح؟ المستغرب وين بيروحون دولة؟ أتوقع أن يصير الفتح بهذه الصورة، أن الجزيرة توحد وتمتد إلى العراق والشام. فآيات كثيرة يعني لا تعد ولا تحصى. الله سبحانه وتعالى يقول سأريكم آياتي فلا تستعجلون، ويقولون متى هذا الوعد؟ الوعد بإيش؟ هذا الوعد الذي وعد الله بالنصر بيوم القيامة، كل الوعود اللي جاءت في القرآن، متى هذا الوعد؟ البعث والجزاء والحساب والنصر وأشياء كثيرة، متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. تهديد شديد من الله عز وجل. لو يعلم، جواب لو محذوف، تقديره ماذا؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، ما في جواب، جواب محذوف. أولا لماذا يحذف؟ وثانيا أو ما تقديره أولا؟ وثانيا لماذا يحذف؟ تقديره ما تقديره سهل، لو يعلم إيش لما كفروا أو لما أسلموا، لما كفروا لما أنكروا، هذا واحد. السؤال الثاني لماذا يحذف؟ للعلم به، هذا من جهة. من جهة ثانية تعظيم الأمر، يقول لو تدري الصار على زيد، يعني ما يقال له شيء عادي شيء بسيط، لا ما يقال له صار عليه شيء كبير، قال ما أدريت صار على زيد، أو لو تعلم وش اللي صار على فلان. السامع ينتبه وش صار عليه، تشويق وتعظيم تهويل للعمل. فيحذف للتعظيم والتهويل. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار، لماذا لا يكفون عن وجوههم النار؟ لماذا؟ في العادة الشخص إذا سقط ولا جاء شيء شو يسوي؟ يمد يديه ليدفع عن وجهه. طيب الكفار لا يستطيعون أن يدفعوا، لماذا؟ لأن أيديهم مغلولة. كل ما جاء الغل، إذا ذكر الغل فالمراد به جمع اليدين مع العنق، إذ الأغلال في أعناقهم، إذ الأغلال في أعناقهم. حتى لو ما ذكر يعني أن اليدين في العنق، الغل أصلا ما يطلق إلا على جمع اليدين مع العنق، تجمع اليدان مع العنق، ثم توضع الحلقة من حديد تجمع اليدين مع العنق، والعياذ بالله. خلاص الإنسان الآن يداه مع عنقه بحديد، غل حديد، فهي إلى الأثقال يعني إلى الذقن مجمع اللحيين، فهي حديد عريض قوي، فلا يمكن أن يمد يده. إذن إذا ألقي في النار والعياذ بالله يلقون على وجوههم، فكبت وجوههم في النار، لا يستطيع أن يمد يديه لدفع النار عن وجهه والعياذ بالله. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، أيضا النار تغشاهم من الأمام، من الخلف، من فوق، من تحت، جميع الجوانب. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. هذه قد يستشكلها بعض الناس، يقول كيف من فوقهم لهم من فوقهم ظلل؟ هذه واضحة أن الظلة هي ما يظل الشخص من فوق، لكن قوله من تحتهم ظلل، كيف توصف بأنها ظلل وهي تحت؟ أن الظلة هي ما يكون يظلك من أعلى، فكيف وصفت بأنها ظلة وهي من أسفل؟ لهم من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل، إيش معنى هذه؟ كيف تفهمها؟
ظلت المسفل، ها؟ من كثرتها بطلت
ماشي فوق ظلل، لهم من فوقهم ظلل، لكن من تحتهم ظلل، كيف صارت ظلة وهي تحته؟
هذه فوق وهذه نفسها من كثرة اللي تحت غطت جت فوق.
لا هي واحدة من فوق واحدة من تحت، من فوق ظلل جمع ظلل، واحدة فوق واحدة، ومن تحتهم تحتهم ظلل، واحدة فوق واحدة من تحت. هذه يقولون تظل هذه الطبقات اللي تحتهم، تحتها أناس يعذبون، فهي طبقات النار كما تعرفون دركات، دركة سبع دركات، فهذا في هذه الطبقة في ظلل من فوقه، ومن تحتهم ظلل، هي يتيم حرة من أسفل لكنها تظل، هي تحته لكن تظل إيش؟ من تحته، ظلل طبقات، نسأل الله العافية. مثل حديث سمرة بن جندب في الزنات، يتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، أي صاحوا ارتفعوا وصاحوا العظم. إذا النار محيطة بهم من كل جانب، من الأمام، من الخلف، من فوق، من تحت، نسأل الله العافية. والمكان ضيق، فإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، إيش معنى مقرنين؟ يعني الاثنين مع بعض يجمعون، يعني اللي كانوا يتعاونون في الدنيا على المعصية يجمعون في غل واحد، اثنين مع بعض يجمعون ويلقون في النار. طب هذا الجمع ايش المراد منه؟ المراد منه العذاب الحسي والعذاب النفسي. الانسان اذا كان مربوط مع واحد ما يستطيع يتحرك، هذا ملاصق لهذا، مربوط في غل واحد في سلاسل معا، ما يستطيع يتحرك، مربوط مع هذا. ثم هذا الذي مربوط به هو أبغض الناس إليه، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، هؤلاء الذين أضلونا، ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعيفا من النار، بغضاء شديدة. لأنه من اللي وقعوا في المخدرات؟ فلان، واللي دمره، فإذن هو حاقد عليه، يعني رؤيته غم بالنسبة له، فيجمع معه والعياذ بالله. والعكس بالعكس، المؤمنون اللي كانوا معا يتعاونون على طاعة يجمعون معا، مثل الصائمون، باب الريان يدخلون قال أين الصائمون، فلا يقوم إلا الصائمون، يدخل يقومون ويدخلون، اللي اجتمعوا على عمل واحد يدخلون معا، كما في حديث 70,000 اللي يدخل الجنة بغير حساب والعذاب، صلى الله عليه وسلم، يدخلون في بعض الروايات أنهم إيش؟ متماسكون، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. زيادة متعة وأنس ولذة ونعيم وشرف أنهم يتماسكون، تخيل المنظر، يعني صف طويل، لأنه ما بين المصراعين كما بين إيش؟ مكة وهجر، هجر اللي الأحسى، كم بين مكة وهجر؟ من مكة للرياض حول 1,000 كيلو، والأحسى 300، حول 1,300، قل 1,200، 200 كيلو عرض الباب، متماسكين يدخلون معا، يعني موكب وفد، شيء في قمة الفرح والسرور والفخر والشرف، صلى الله عليه وسلم. بل تأتيهم بغتة، بل تأتيهم، الضمير يعود إلى إيش؟ بل تأتيهم، هل يعود على الساعة ولا النار المذكورة حين لا يكفون عن وجوههم النار؟ يعني يصلح الضمير يعود إلى هذا وهذا، لأنه إذا قامت الساعة جاءتهم النار، فيصلح أنه المقصود بالساعة أحيانا يعود الضمير إلى غير مذكور للعلم به، مثل ردوها علي حتى توارت بالحجاب أي الشمس ردوها علي أي الخيل، أو حتى توارت بالحجاب، توارت بالحجاب أي الشمس، وهي غير مذكورة فيما سبق. فأحيانا يأتي الضمير لغير مذكور للعلم به، فالساعة هي مفتاح النعيم والعذاب صلى الله من فضله، بل تأتيهم بغتة، والساعة موصوفة بهذا، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك أنك حفي عنها، بغتة يعني فجأة، أن ينفخ في الصور والناس في حياتهم المعتادة، هذا يحلب ناقته وهذا يلط حول حوض إبله أي يطينه، والرجلان يتبايعان الثوب، فتقوم بغتة، بل تأتيهم بغتة. طيب وش المقصود من الوصف هذا؟ تأتيهم بغتة يعني أنهم ليس في وقت للتوبة والرجوع وإصلاح ما مضى، يعني هذا في تخويف الإنسان يكون مستعدا للقاء الله، أنه الموت يأتي فجأة والساعة تقوم بغتة، إذا نستعد، لأنه ما في أحيانا ما في علامات، يعني إذا أراد رحمة الله، إذا أراد أن يرحم عبده يمكن يريه علامات قرب موته بمرض أو نحو ذلك، لكن الغالب والأكثر أنه يموت فجأة، إما بحادث سيارة أو سكتة أو كذا، فيكون مستعدا للقاء الله. فتبهتهم، إيش معنى تبهتهم؟ البهت هذا هو متجعله في حالة ذهول، يعني الإنسان كأنه في حلم مبهوت، يعني طاش العقل من هول ما يرى وسرعة مجيئه صلى الله عليه وسلم. فتبهتهم فلا يستطيعون ردها، وأنا ممكن نقول النار أو الساعة يصلح، ولا هم ينظرون أي يمهلون للتوبة. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق، شو معنى حاق؟ أي إيش؟ حل، حاق أي حل، وقع بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، حاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني إثم الاستهزاء والكفر حاق بهم أي وقع بهم والعياذ بالله. هذا تخويف من الله عز وجل، قل أنتم تستهزئون يا كفر قريش، قد استهزأ قوم نوح بنوح وعاد بهود وكذا، وحاق بهم عذاب الله، فاحذروا أن يحل بكم كما حل بمن كان قبلكم، والسعيد من وعظ بغيره. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، إيش معنى يكلأكم؟ أي يحفظكم من الرحمن. إيش معنى من الرحمن؟ هذه فيها قولان، من الرحمن أي بدلا من الرحمن، يعني لو تخلى عنكم من يحفظكم بدلا من الرحمن، هذا معنى. المعنى الثاني من يأكلاكم من الرحمن، أي من يحفظكم منه لو أراد بكم سوءا، المعاني متقاربة كلها صحيحة. قل من يأكلاكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون، وهو القرآن، معرضون غافلون، لا يبالون ولا يسألون ولا يتعلمون ولا يسمعون، حتى لو سمعوا سدوا آذانهم، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، هذا استفهام كاري، الجواب ليس لهم آلهة تمنعهم من الله إذا أراد بهم سوءا، لا يستطيعون نصر أنفسهم، الضمير يعود على من؟ على المشركين ولا على الآلهة؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم، يعني فيها قوى، لكن الأقرب أن يعود على الآلهة، يعود على الآلهة، لأن هذه آلهة ضعيفة عاجزة مربوبة لا تستطيع نصر أنفسها، فكيف تنصر غيرها؟ ولا هم أي الآلهة أيضا منا يصحبون، ما معنى يصحبون؟ يعني يجارون، في أقوى لكن تدور قريبا من بعض، يصحبون يجارون، لأن المجير يصحب من أجاره ليحميه من أعدائه، فيقول أنا جار لفلان فيصحبه في طريقه لأجل أن يمنعه من أراد به سوءا. إذن هذه الآلهة الأصنام لا تصحب من الله ولا تنصر، بل متعنا هؤلاء وآباءهم اللي هم كفار قريش مخاطبون حتى طال عليهم العمر. الإنسان إذا طال بالعمر مرت السنين يستمر المعصية، أنه لا يرى عقوبة عاجلة والعياذ بالله، 20-30-40-50 سنة وكافر وفاجر ولا يرى عقوبة عاجلة، فيستمر ويستمر على ما هو عليه حتى طال عليهم العمر. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقص من أطرافها أفهم الغالبون. إيش معنى الآية؟ اسمعون الأذان والله. نقف على أفلا يرون أن نأتي الأرض نقرن فيها كلام. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.